السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ.
يا مرحبا، حياك الله أبو خالد، كيف الحال؟
الله يحفظكم.
إن شاء الله الصوت واضح.
أي نعم واضح.
يلا جزاكم الله خير. والإخوة اللي كانوا ينتظروننا يستسمحون لنا يعني عن الخلل الذي حصل.
إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه سلسلة في الأخلاق مع شيخنا المبارك دكتور الشيخ محمد إشار الطاهر حفظه الله في كل اثنين، وهذا اليوم هي إنما عن خلل حصل، وبإذن الله عز وجل نبدأ في هذه المحاضرة عن التناصح، وإذا كانت هناك أسئلة سنأخذ أول ثلاث أسئلة عبر التعليقات اختصار للوقت إذا استسمح الشيخ. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أحب من عباده المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فكما سمعتم من أخينا أبي خالد جزاه الله خيرا أن هذه المحاضرة عن التناصح، هذا الخلق العظيم الذي هو من أسمى أخلاق المؤمنين ومن أوضح علامات المخلصين. والتناصح تفاعل، فمعناه يكون من الجهتين، من جهة الناصح ومن جهة المنصوح له. فالناصح يؤدي النصيحة على وجه يكون فيه المقابل ملائما للقبول، وهذا حال المؤمنين. والناصح يؤدي النصيحة لله تعالى إخلاصا، وأما المنصوح هو الجهة المقابلة يقبل ذلك تواضعا لله تبارك وتعالى واتباعا للحق. فالتناصح تفاعل من النصح، وهو الخلوص من كل شيء. يقال فلان ناصح القلب أي خالصه لا يغش ولا يغل، وفلان ناصح أي يبين الحق ولا يخادع ولا يجامل. فهذه الخصلة التي أخبر الله تعالى أنه وصف لنبيه هود، حيث قال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ووصف لنبي الله شعيب عليه السلام قال تعالى وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا الوصف معروف من الأنبياء عليهم السلام جميعا، فهم أنصح الناس للناس وأحسن الناس في القيام بهذا الوصف مع الإناث. وهذا الوصف من أظهر أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام ناصحا لقومه المشركين وهم يعادونه، وناصحا لمن عداهم من الكافرين مع إظهارهم العداوة له، فضلا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من الناصحين مع المؤمنين ومع خلص أصحابه من الأنصار والمهاجرين. وهذا الوصف، وصف التناصح، من أوصاف المؤمنين ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، قال سبحانه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولهذا نجد أن المؤمن لا يقول في كل ركعة من ركعات صلاته اهدني الصراط المستقيم، وإنما يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالتناصح أيضا سبب لنيل عفو الله تعالى وسبب لنيل المغفرة والرحمة. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. والنجاة في الآخرة إنما تكون لمن نصحوا وتواصوا على ذلك. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة هاتان الصفتان أو الوصية بهذين الأمرين من علامات الناصحين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كانت النجاة مبنية على التناصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين وجعله في التناصح والنصيحة، كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه وروي عن غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود: إنما الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لفظ مسلم والبخاري معلقا. وهذا الحديث يدل على شروط التناصح من باب التضمن والالتزام وما ينبغي أن يكون عليه المسلم حال التناصح، ومنها أن تكون المناصحة لله خالصة لا يريد من وراء ذلك تعييرا ولا جاها ولا دنيا ولا خديعة ولا شهرة، وأن تكون وفق كتاب الله تعالى دلالة واستدلالة وموافقة لمدلول القرآن وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. وتبذل هذه المناصحة لحكام المسلمين والمسؤولين على وجه الخصوص سواء طلبوها أو تبذل لهم ابتداء أو تؤدى لهم ضرورة، فإن قبلوا فذاك وإلا فقد أخلينا مسؤوليتنا. وتكون هذه المناصحة سرا ولا يقصد من ورائه التشهير ولا يقصد من ورائه أيضا التحقير، كما تبذل هذه المناصحة أيضا لعموم المسلمين. فمن حق المسلم على المسلم التناصح والنصيحة. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يعني يحفظ له ماله وأرضه، يكف عليه ضيعته حديقته بستانه ويحوط من ورائه، يعني يصبح سندا وعونا له. وهذا حديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن صور التناصح التي ينبغي علينا أن نجتهد فنقتدي بسلفنا الصالح فيها، الصورة الأولى ما جاء عن عمرو بن حريث أنه عاد الحسن بن علي، عاد حسنا وعنده علي، وكان بين عمرو بن حريث والحسن بن علي قد جرى شيء من المنازعات الكلامية، فقال علي رضي الله عنه: أتعود حسنا وفي النفس ما فيها؟ يعني أنك قد غضبت منه وتغاضبت. وهو قال: نعم، إنك لست برب قلبي فتصرفه حيث شئت. فقال أما إن ذلك لا يمنعني. تأملوا الآن علي رضي الله عنه يقول له كونك في قلبك شيء على ابني لا يمنعني أن أنصحك فأعلمك. قال علي رضي الله عنه أما إن ذلك لا يمنعني أن أؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. الصورة الثانية ما جاء عن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ليقوي الحجاج ابن يوسف على الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام، قال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حيث تكلم به، يعني يتذكره كأنه في الأمس. قال إنه حمد الله أي النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعرض فيها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. رواه البخاري ومسلم. الصورة الثالثة من صور التناصح ما جاء عن بعض أئمتنا، وقد ذكر غير واحد من أهل التاريخ أن الإمام إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد وصاحبه، دخل على عبد الله بن طاهر جدنا الأمير يوم أن كان خليفة وأميرا في هرات، فقال عبد الله بن طاهر وكان رجلا صالحا خيرا على السنة، لكن وش الواشون أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فقال للإمام إسحاق لما دخل عليه يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل كل ليلة، إنما قال هذا الكلام يختبره، هل يقول هذا الكلام ويؤوله كما تؤوله المؤولة، أو يقول هذا الكلام فيشبهه كما تشبهه المشبهة؟ فقال الإمام إسحاق ابن راهوية أبو يعقوب رحمه الله أيها الأمير إن الله بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبارا بها نحلل الدماء وبها نحرم وبها نحلل الفروج وبها نحرم وبها نبيح الأموال وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك وإن بطل ذا بطل ذاك. قال البيهقي رحمه الله بعد روايته لهذا الأثر فأمسك عبد الله أي من الكلام في الإمام إسحاق. وجاء في بعض الروايات أن الإمام إسحاق قال له يا أبا عبد الله قال له أيها الأمير أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله، فعلم الأمير أن الإمام إسحاق لا يقول بالتشبيه ولا بالتأويل. وفي ختام هذه الكلمة نحذر غيرنا ونحذر نحن في أنفسنا ممن يدعي النصح وهو كإبليس غاش مخادع يقسم الزور ويحلف على الكذب، يدعي النصيحة وهو يريد الفضيحة، يظهر بمظهر الناصحين ولكنه من الغاشين، أولم يقل إبليس لأبينا وأمنا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وها هنا يرد سؤال كيف نفرق بين الناصح الناصح وبين الناصح الغش. قال العلماء رحمهم الله: علامة من يدعي النصيحة وهو كاذب أنه لا يعمل بما يقول، ولا تظهر عليه علامات الإخلاص. وعلامات الناصح الناصح أنه يريد للناس الدار الآخرة وليس همه العاجلة، كما هو حال الغاشين فإن همهم الدنيا الفانية وتفكيرهم في الأمور العاجلة. وبهذا نعلم أيها الإخوة أنه ينبغي علينا أن نتناصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأحكام المرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا تقصيرنا وأن يعفو عنا ما قد نتغافل عنه من هذا الخلق العظيم الذي هو من أخلاق المسلمين. وأما أخلاق غير المسلمين فإنهم يقولون: ما لك وللخلق، عليك بنفسك، وهذا كلام خاطئ. وأضل من ذاك من يستدل بالقرآن، كمن يستدل بظاهر قوله جل وعلا: عليكم أنفسكم، ولا يكمل الآية، فإن الآية تكملتها: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الاهتداء التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم أخلاق الصالحين والعمل والتناصح في الدين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله للشيخ أبي خالد هذه الاستضافة، ولكم حسن الاستماع، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة المباركة. ونستأذنكم في سؤالين فقط.
تفضل أنت. قلت ربع ساعة، أنا ما تجاوزت الربع ساعة.
جزاك الله خير.
تفضل.
من حسنكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أني أنصح شخص أمام الناس أم تكون في السر وعلى حسب؟
نعم، الشخص إما أن يكون هذا الشخص قد أخطأ خطأ أمام الناس، مثل إنسان أنت تجلس معه على مائدة الطعام يقول: أقسم بهذه النعمة، فأنت لا توجه الكلام إليه مباشرة، ولكن تقول: أيها الإخوة، لعل أخينا قد خرجت منه هذه الكلمة سهوا، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأما إذا كان الرجل قد أخطأ وأنت تعلم خطأه، لا يجوز أن تأتي أمام الناس وتنصحه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول، ونختم بهذا السؤال، يقول: أنا أنصح من أعرف، والذي لا أعرف لا أنصح حتى وإن رأيت من خطأ.
هذا أيضا من الخطأ، فإن المسلم حيثما حل ربع، ولله الحمد والمنة. ولا ينبغي للمسلم أن يقتصر على إيصال الخير للغير لمن يعرفهم فقط، وإنما يتعهد نفسه على أنه يوصل الخير إلى الغير مهما كان. لكن هنا أمر ذكره الله عز وجل، فقال سبحانه: وذكر إن نفعت الذكرى. والصحيح من أقوال المفسرين أن إن هنا بمعنى حيث، يعني إذا غلب على ظن الناصح أن نصحه سينقلب إلى قيل وقال، إلى مجادلة ومماراة، فيدع النصح. وإذا غلب على ظنه أن من أمامه إما سيقبل وإما سيرده ردا جميلا أو يرده ردا قبيحا، لكن لا ينقلب الأمر إلى المماراة والمجادلة، فهنا يبادر وينصح. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. ونستأذنكم إن شاء الله في يوم الاثنين القادم وسنعلن عن ذلك. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم شيخنا، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. السلام
عليكم.